أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف تنبيه، قال الشارح صدق الخبر وكذبه. تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قوله تطابقه أو لا تطابقه. تقدم في الدروس السابقة أن علم المعاني هو عبارة عن مجموع أربعة أمور: الأمر الأول التعريف، الأمر الثاني وجه الحصر، الأمر الثالث التنبيه، الأمر الرابع المسائل المذكورة في الأبواب الثمانية. فعلم المعاني عبارة عن هذه الأمور الأربعة. تقدم الكلام في الأمرين الأولين وهما التعريف ووجه الحصر. الكلام فعلا يجري في الأمر الثالث وهو التنبيه، وهو التنبيه. التنبيه عقده المصنف لأجل بيان الصدق والكذب، حقيقة الصدق والكذب، وذكر فيه الأقوال في هذا المطلب، الأقوال في هذه في هذا المطلب، ورد على القولين الثاني والثالث، يعني بين الحق في تفسير الصدق والكذب. قبل الشروع في بيان الأقوال التي ذكرت في هذا المطلب، ينبغي أن نتوقف عند المراد من التنبيه، عنوان التنبيه. لما يقال تنبيهون، هذا العنوان، هذا المصطلح يستعمل في أي معنى؟ المعنى المراد منه ماذا؟ نقول التنبيه في اللغة بمعنى الإيقاظ، في اللغة بمعنى الإيقاظ، وفي الاصطلاح يستعمل في مقامين، يستعمل في مقامين. المقام الأول في مقام أن يكون الشيء معلوما بالبداهة أو بما هو قريب من البداهة في كلام سابق، في كلام سابق، أن يكون معلوما بالبداهة أو بما هو قريب من البداهة في كلام سابق، ولكنه معلوم على نحو الإجمال، ثم يفصل هذا الشيء في التنبيه، في التنبيه. فلما يقال تنبيه يعني تفصيل الشيء الذي تقدم فيما سبق، تقدم إجمالا، يعني علم علما إجماليا، وهو مما يعلم بالبداهة أو بما هو قريب من البداهة. في التنبيه يقع التفصيل لذلك الأمر. فإذا التنبيه في هذا المقام هو اسم لكلام، اسم لكلام مفصل يفهم معناه إجمالا من كلام سابق بداهة أو مما هو قريب من البداهة. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني فرقه عن المقام الأول أن المطلب أو أن الشيء فهم من كلام سابق بالبحث والنظر لا بالبداهة، لا بالبداهة، بالبحث والنظر والفكر والاستدلال، لكن علم على سبيل الإجمال، علم على سبيل الإجمال. في التنبيه يفصل هذا الشيء، يفصل هذا الشيء. فالتنبيه في هذا المقام هو اسم لكلام مفصل يفهم معناه إجمالا من كلام سابق، من كلام سابق بالبحث والنظر والاستدلال. يعني يفهم معناه بالبحث لا بالبداهة، لا بما هو قريب من البداهة. فالحاصل التنبيه هذا العنوان لما يؤتى به إنما يؤتى به لأجل تفصيل لشيء تقدم فيما سبق على سبيل الإجمال، تقدم إجمالا. في التنبيه يفصل، إذن هناك إجمال وهناك تفصيل. هذا التفصيل يعنون بعنوان أو يشار إليه بعنوان تنبيه، تنبيه، واضح؟ وهذا الشيء الذي علم فيما سبق إما أنه علم بالبداهة بديهي أو قريب من البديهي، أو لا هو مما يعلم بالبحث نظري، مما يعلم بالبحث أو الاستدلال أو النظر. ما نحن فيه من قبيل الثاني، ما نحن فيه من قبيل الثاني، من قبيل الثاني. يعني التنبيه إنما هو عنوان مشير إلى تفصيل لشيء تقدم فيما سبق، تقدم فيما سبق، وهذا تقدم إجمالا، وهذا الشيء مما يعلم بالبحث، مما يعلم بالاستدلال بالنظر، لا وليس هو بديهيا أو قريبا من البداهة. هذا الشيء ما هو، هذا الشيء ما هو الذي تقدم إجمالا، الذي تقدم إجمالا. والآن المصنف يريد أن يفصل الكلام فيه. هذا الشيء هو الصدق والكذب، هذا الشيء هو الصدق والكذب. فيما سبق تقدم، لكن يعني علم، لكن إجمالا وليس تفصيلا، وليس تفصيلا. تقدم في قول المصنف، مصنف ماذا قال؟ قال إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. تطابقه المطابقة تعني الصدق، لا تطابقه عدم المطابقة يعني الكذب. بهذا المقدار تقدم الصدق والكذب، بهذا المقدار، بهذا المقدار علم الصدق والكذب، والكذب، واضح؟ بهذا المقدار. فإذا هذه المعرفة معرفة ماذا؟ إجمالية، إجمالية. إذا قورنت بالتفصيل الذي سيذكره المصنف طبعا معرفة إجمالية. ولهذا يقول الشارح: تقدمت الإشارة إليه سبق الإشارة على عبارتي قد سبق إشارة ما إليه، يعني إشارة ما، إشارة خفية، إشارة خفية وإشارة ليست واضحة وظاهرة وبينة تطابقه أو لا تطابقه. لم يقل أن المطابقة تعني الصدق أو أن عدم المطابقة يعني الكذب، لا، قال تطابقه لا تطابقه. فليس هناك تفصيل بأن هذا هو الصدق وهذا هو الكذب، والصدق معناه كذا والكذب معناه كذا، لا، لا، ليس هناك تفصيل، وإنما هناك معرفة إجمالية خفية خفية. الآن هذا الذي تقدم أنا سأفصله، المصنف يقول أنا أفصله، أفصله تحت هذا العنوان، عنوان تنبيه، واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، الذي علم مما تقدم هو المسند، هو المسند، أما المسند إليه فلم يعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يعلم، يعني التفتوا معي، المطابقة هي الصدق، المطابقة هي الصدق، أو عفوا الصدق هو المطابقة، الصدق هو المطابقة، الكذب هو عدم المطابقة، هو عدم المطابقة. المسند إليه ماذا؟ المسند إليه هو الصدق، المسند هو المطابقة، جيد؟ الذي علم مما سبق هو المسند، مطابقة وعدم المطابقة، المسند إليه لم يعلم، المسند إليه الصدق والكذب لم يعلم. النسبة بين المطابقة وبين الصدق ماذا؟ لم يعلم، لم يعلم. هذه المطابقة بالنسبة للنسبة الخارجية أو للنسبة الذهنية، بعبارة أخرى المطابقة بين ماذا وماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، أو النسبة الكلامية والنسبة الذهنية، أو بين هذه النسب الثلاثة، هذا أيضا لم يعلم. الذي علم مما تقدم هذا فقط، أن المطابقة تعني الصدق، طبعا وهذا بتأمل وبنظر، ليس هو واضح يعني بالبداهة، لهذا قلنا هو تقدم بالنظر، يعني هو قال مطابقة وعدم مطابقة، إذا تتأمل وتتدبر تعرف أن المطابقة تعني الصدق وعدم المطابقة يعني الكذب. لكن تبقى الإشارة إشارة خفية، ويبقى العلم علم إجمالي. الآن يريد أن يفصل هذا الذي أشار إليه إشارة ما، إشارة خفية، واضح إن شاء الله. إذا عرفنا هذا نأتي إلى الخلاف والنزاع في قضية الصدق والكذب في هذا المطلب. نقول النزاع وقع في الصدق والكذب من جهتين، من جهتين، الجهة الأولى في الانحصار، الجهة الأولى في الانحصار، في انحصار الخبر فيهما، هل الخبر منحصر في الصادق والكاذب أو توجد واسطة بينهما؟ يعني عندنا خبر لا هو صادق ولا هو كاذب، أو لا توجد عندنا واسطة، كل الأخبار إما صادقة وإما كاذبة، قولان في ذلك، القول الأول ذهب إليه الجمهور، الجمهور قال بالانحصار. القول الثاني ذهب إليه الجاحظ قال بالواسطة. الجاحظ قال بالواسطة، قال الأخبار على ثلاثة أقسام: صادق وكاذب، وما ليس صادقا وما ليس كاذبا، يعني واسطة. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية: اختلف في تفسير الصدق والكذب بين الجمهور. الجمهور القائلون بالانحصار اختلفوا في تفسير الصدق والكذب، ففي تفسيرهما قولان أيضا: قول ذهب إليه النظام، وقول ذهب إليه غير النظام. غير النظام قال مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، هذا هو المشهور المعروف. مطابقة الصدق هو مطابقة، تبعتوا معي، مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، هذا هو الصدق. الكذب عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. النظام ماذا قال؟ قال مطابقة النسبة الكلامية للنسبة المعتقدة عند المخبر، يعني النسبة الذهنية. والكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة المعتقدة. فالمطابقة على القول الأول بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، على القول الثاني قول النظام، على قول النظام بين النسبة الكلامية والنسبة المعتقدة، النسبة الذهنية، ولا علاقة للصدق والكذب بالنسبة الخارجية. فتحصل أن هناك أقوالا ثلاثة. طبعا الجاحظ جعل المطابقة بين هذه النسب الثلاثة جميعا، بين هذه النسب الثلاثة جميعا، فتحصل أن المذاهب وأن الأقوال في الصدق والكذب ثلاثة: مذهب الجمهور المشهور، مذهب النظام، مذهب الجاحظ. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى تفصيل هذا الكلام. الجمهور ذكروا أن الصدق في تفسير الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، سواء أكانت هذه النسبة معتقدة يعتقد بها المخبر أم غير معتقدة لا يعتقد بها المخبر مطلقا. هذا الكلام إذا كان مطابقا للواقع فصدق، وإلا فكذب. تقول زيد قائم وهو في الواقع قائم، هذا الكلام كلام صادق، وإلا فهو كلام كاذب. مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. جيد. هذا الكلام، هذا القول الذي أفاده المصنف لم يذكر عليه دليلا، لم يذكر عليه دليلا، ولعل ذلك لأجل أنه بلغ من الشهرة والمعروفية وكونه حقا مبلغا لا يحتاج إلى أن يقام عليه دليل، إلى أن يقام عليه دليل، لذلك فقط ذكره. بخلاف القولين الآخرين، قول النظام وقول الجاحظ، قول النظام وقول الجاحظ، ذكر فيهما تفصيلا أكثر كما يتضح ذلك إن شاء الله. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني هو قول النظام. النظام قال الصدق هو مطابقة الكلام، مطابقة النسبة الكلامية لاعتقاد المخبر ولو كان اعتقاد المخبر خطأ، ولو كان اعتقاد المخبر خطأ، خطأ يعني في الواقع. والكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة المعتقدة ولو كان حقا في الواقع، ولو كان حقا في الواقع. فالمخبر إذا قال السماء تحتنا، قال السماء تحتنا وكان يعتقد بذلك، كلامه ماذا؟ كلامه صادق، صدق هذا الكلام، هذا الكلام صدق. السماء تحتنا هذا خطأ، في الواقع خطأ، السماء فوقنا صح، ولكن هناك مطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة المعتقدة ويعتقد بذلك صح. ولو قال السماء فوقنا وهو غير معتقد بذلك فهذا الكلام كذب، هذا الكلام كذب، واضح. ولو كان حقا في الواقع، السماء هو السماء فوقا، واضح. فإذا الكذب المطابقة، الصدق، الصدق مناط، المناط فيه المطابقة بين ماذا وماذا؟ النسبة الكلامية والنسبة المعتقدة. والكذب عدم المطابقة بينهما. طبعا الشارح نبه على أمر أن المراد من الاعتقاد هنا الاعتقاد الأعم من الجازم ومن الراجح، من الجازم ومن الراجح. فالمراد من الاعتقاد الاعتقاد الشامل لليقين والظن، الظن أيضا هو اعتقاد، لأنه هو اعتقاد ماذا؟ راجح، اعتقاد راجح. جيد. الآن على قول النظام، على قول النظام ينبثق عندنا إشكالون، ينبثق عندنا إشكالون تعرض له الشارح، التفتوا جيدا. الإشكال هو هذا، الإشكال هو هذا، أن خبر الشاك أين يندرج؟ خبر الشاك أين يندرج؟ يندرج في الخبر الصادق أو في الخبر الكاذب؟ أيها النظام ماذا تقول؟ طبعا النظام من القائلين بالانحصار، من القائلين بالانحصار، يعني الأخبار لا تخرج عن كونها صادقة أو كاذبة. الشاك أين يندرج خبر الشاك؟ الجواب صادق. الخبر الشاك لا يندرج لا تحت الخبر الكاذب ولا تحت الخبر الصادق. لماذا؟ لماذا؟ لعدم الاعتقاد، لعدم الاعتقاد. الشاك عنده اعتقاد؟ ليس عنده اعتقاد.
شك في الاثنين
يعني؟ نعم،
شك في الاثنين في الكاذب والصادق،
تساوي
طرفين، لا تساوي طرفين. شاك شاك لان هو ما يعلم، لان هو قال جاء زيد، جاء زيد وهو شاك ان زيد جاء او لم يجي، لكن هو قال جاء زيد، تساوي الطرفين. الشاك هو عالم وهو جاهل، صحيح؟ الشك من أقسام العلم أو من أقسام الجهل؟ الشك، نعم، الشك، الشك في المنطق ماذا درسته؟ من أقسام العلم أو من أقسام الجهل؟ نعم، أي متوسط، يعني ماذا؟ صحيح متوسط. أي أنتم قلتم أجبتم وما مقتنعين بالجواب، لكن هو صحيح. الشك من أقسام العلم وفي نفس الوقت من أقسام الجهل، يصح هذا؟ يصح؟ يصح؟ كيف؟ نعم يصح. هو من أقسام العلم التصوري ومن أقسام الجهل التصديقي، لا يوجد فيه تصديق لكن فيه تصور، انطباع الصورة موجود. فالشك وكذا الوهم من أقسام العلم التصوري، هو علم تصورا ولكن من أقسام الجهل التصديقي، هذا واضح، هاي في منطق المظفر، التفتوا جيدا. هذا الشاك أين يندرج خبره؟ الشاك أين يندرج خبره؟ نقول لا يندرج لا تحت الخبر، خبر الصادق، ولا تحت خبر الكاذب. لماذا؟ لعدم الاعتقاد، لعدم الاعتقاد. المناط في الصدق والكذب ماذا؟ المطابقة، يعني أن يكون عندنا أمران، عندنا نسبة كلامية وعندنا نسبة معتقدة، نطابق بينهما. هذه النسبة الكلامية تطابق النسبة المعتقدة أو لا تطابق؟ إذا كانت تطابق فصدق، وإلا فكذب. إذا أساسا لا يوجد عندنا اعتقاد، بعد هذه النسبة الكلامية مع ماذا نطابقها؟ تلحظ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النسبة الخارجية. هو ليس عنده نسبة خارجية، يعني النسبة الخارجية غير ملحوظة عند النظام، عند النظام النسبة الخارجية غير ملحوظة، فلا بد أن 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 نلحظ النسبة الكلامية بالنسبة بالإضافة إلى النسبة المعتقدة. فإذا لا يوجد اعتقاد فلا صدق ولا كذبون، فتلزم تلزم الواسطة، والنظام ليس قائلا بالواسطة، ليس قائلا بالواسطة. فيتضح من ذلك أن مذهبه مذهب باطل وليس بصحيح، لأنه يلزم عليه شيء لا يقول به، شيء باطل في نظره، وما يلزم منه الباطل فهو باطل. هو في نظره الواسطة باطلة، الواسطة ليست صحيحة، ولكن لزمت على مذهبه، لزمت على مذهبه، فما لزم منه الباطل يكون باطلا. واضح إن شاء الله. ومن هنا المصنف مع أن النظام معروف وواضح وعالم ومشهور، ولا سيما في قوله هذا في تفسير الصدق والكذب، مع ذلك المصنف عبر عن قوله أو أشار إليه بقوله وقيل، وقيل ما ذكره بالاسم، ما ذكره بالاسم وقيل، يعني الفعل بنى للمجهول. الشراح ماذا يقولون؟ يقولون هذا إشارة من المصنف إلى سخافة وحقارة هذا القول، بل إلى كمال حقارته وإلى كمال سخافته، لأنه قول مخالف للوجدان، مخالف للإجماع، مخالف لما هو المتبادر. واضح أنه لا يعقل، لا يعقل أن القائل إذا قال السماء تحتنا وكان معتقدا بذلك أن يقال له وصادق، كيف أو يقول السماء فوقنا فهو وهو غير معتقد بذلك فهذا الخبر يكون كاذبا. هذا قول ليس بصحيح جزما وقطعا. لذلك أشار إلى كمال تحقيره وتسخيف هذا القول بقوله بقول المصنف وقيل وقيل. هذا الإشكال التبت معي، الإشكال الذي ثبت على أو لزم على قول النظام، الذي لزم على قول النظام قد يجاب عنه، قد يجاب عنه، لكن قد يجاب عنه بما ذكره الشارح بصيغة اللهم إلا أن يقال. التفتوا جيدا، هذه الصيغة صيغة اللهم في العادة أو العادة جرت على أنها تستعمل في الشيء الذي يكون ثبوته ضعيفا، الذي يكون ثبوته ضعيفا، لذلك ليس هناك من ملجأ إلا إلى 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 الله تعالى. يا الله أرجو منك أن يكون هذا الجواب صحيحا. اللهم، اللهم تعني يا الله، صحيح؟ اللهم كأنه أرجوك أن يكون هذا الجواب صحيحا. العادة جرت أن تكون صيغة اللهم التي تذكر في الشيء أو في المطلب الذي ثبوته يكون ضعيفا، واضح؟ ليس قويا. لذلك هذه الصيغة صيغة اللهم تذكر عادة في الأخير، الكلام القوي يذكر أولا ثم يقال اللهم، إلا أن يكون مقصوده كذا، وثبوت أن يكون مقصوده كذا ضعيف وبعيد، واضح إن شاء الله. الآن الشارح يقول اللهم، اللهم إلا أن يقال إنه كاذب. خبر الشاك كاذب، خبر الشاك كاذب، خبر الشاك كاذب. إذا قلنا بأن خبر الشاك كاذب فلا يرد هذا الإشكال على النظام، بعد ما عندنا واسطة، خبر الشاك يكون كاذبا. توضيح ذلك كيف يقال ذلك؟ توضيح ذلك، التفتوا جيدا. هو ماذا قال؟ قال الكذب، الكذب هو، الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة المعتقدة، للنسبة المعتقدة. جيد، للنسبة المعتقدة. الشاك لا يوجد عنده اعتقاد، لا يوجد عنده اعتقاد. الكذب إذا أردنا أن نبينه بطريقة أخرى على مذهب النظام، نقول الكذب، التفتوا، الكذب هو ليس الكلام مطابقا لاعتقاد المخبر، هذا هو الكذب. ما إذا لم يكن الكلام مطابقا لاعتقاد المخبر، صحيح؟ الكلام إذا لم يكن مطابقا لاعتقاد المخبر يكون كذبا، يكون كذبا. جيد، الآن إذا نحن نريد ماذا؟ نريد عدم المطابقة للاعتقاد، عدم المطابقة للاعتقاد. ليس الكلام مطابقا لاعتقاد المخبر، نرتب هذا الأمر، نرتبه. في الشاك لا يوجد ماذا؟ اعتقاد. نأتي إلى هذه العبارة، هذه العبارة قضية سالبة أو قضية موجبة؟ ليس الكلام مطابقا لاعتقاد المخبر، ماذا تقولون؟ سالبة أو موجبة؟ سالبة أو موجبة؟ سالبة، صحيح؟ السالبة كما هو معلوم عندنا، السالبة تصدق ولو بانتفاء الموضوع، صح؟ الموجبة تصدق مع وجود الموضوع فقط ولا تصدق مع انتفاء الموضوع، أما السالبة تصدق ولو كان الموضوع معدوما. من هنا قيل أبو عيسى لم يأكل لم يشرب، مع أن أبا عيسى ليس موجودا، صح؟ هذا مثال الشيخ المظفر في المنطق، أبو عيسى لم يأكل، هذه قضية سالبة صادقة صادقة، نحن نفينا شيئا عن الموضوع مع أن الموضوع غير موجود، موضوع غير موجود، واضح؟ فالقضية السالبة تصدق في صورتين، في صورتين، أن يكون الموضوع موجودا وسلبنا عنه شيئا، وأن لا يكون الموضوع موجودا، صحيح؟ مثل هذا المثال، أبو عيسى لم يأكل، أبو زيد لم يأكل، أبو زيد موجود لم يأكل، لاحظ الموضوع موجود وسلبنا عنه شيء، هذه قضية سالبة. أبو عيسى عليه السلام لم يأكل، هنا الموضوع غير موجود وسلبنا عنه شيء. فإذا القضية السالبة تصدق في صورتين، في صورتين، واضح؟ في صورة وجود الموضوع وفي صورة عدم وجود الموضوع، جيد؟ واضح؟ الآن نأتي إلى هذه الجملة، ليس الكلام مطابقا لاعتقاد المخبر، قضية سالبة تصدق بصورتين، ما هما هاتان الصورتان؟ أن يكون هناك كلام وأن يكون هناك اعتقاد، الموضوع هو الاعتقاد، الكلام غير مطابق للاعتقاد، هذه الصورة. الصورة الثانية أن اعتقاد لا يكون موجودا، اعتقاد لا يكون موجودا ونسلب عنه شيء، نسلب عنه المطابقة، نقول عدم المطابقة للاعتقاد، مع أن الاعتقاد ليس بموجود، ليس بموجود، وخبر الشاك يندرج في الصورة الثانية، في الصورة الثانية، لماذا؟ لأنه لا، الاعتقاد غير موجود، غير موجود، نحن سلبنا المطابقة عن الاعتقاد وهو غير موجود، الاعتقاد غير موجود، فخبر الشاك يندرج في الصورة الثانية فيكون كذبا، واضح أو ليس بواضح؟ طبعا هذا الجواب يرتكز على هذا الأمر، أن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، هذا إذا كان واضح الجواب يكون واضحا، هذا إذا لم يكن واضحا فليس واضحا هنا، لكن هذا يفترض أن يكون واضحا في المنطق، هذا في المنطق في المراحل الأولى، واضح؟ فإذا قلنا بأن خبر الشاك يندرج في الصورة الثانية من صورتي الكذب، فيكون كذبا، يكون كذبا، وحينئذ لا تلزم الواسطة، فلا يأتي الإشكال على النظام، واضح إن شاء الله؟ ولكن هذا الجواب على سبيل اللهم، على سبيل اللهم، الآن هذا ثابت أو ليس بثابت؟ قلنا هذه اللهم تأتي في المطلب الذي ثبوته يكون ثبوتا ضعيفا. ثم يختم الشارح قبل أن يختم هذا يعني الكلام مع النظام، قبل أن ينتقل إلى دليله، بعد ذلك ينتقل إلى دليل النظام، يقول أن خبر أن المشكوك خبر أو ليس بخبر، التفت أصلا هذه القضية، المشكوك خبر أو ليس بخبر، مو صدق أو ليس بصدق، لا خبر أو ليس بخبر، مشكوك خبر أو ليس بخبر. يقول هذا فيه كلامه، وقد بينا هذا الكلام، فصلنا هذا الكلام أين؟ في الشارح، فمن شاء فل يرجع إلى الشارح، واضح؟ يعني إلى المطوع، لأن كلامنا التفت، كلامنا فيما نحن فيه، مطلبنا يتفرع على هذا الأمر. نحن نتحدث عن تقسيم الخبر إلى الصادق والكاذب. إذا كان المشكوك ليس خبرا، بعد يأتي هذا الكلام فيقول خبر التفت المشكوك خبر أو ليس بخبر، من شاء الاطلاع على ذلك فليرجع إلى المطول. نحن لا نبين ما ذكره في المطول، من شاء فليرجع. هذا المقدار واضح الآن؟ واضح جدا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدليل، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: تنبيه، صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. هذا قول الجمهور، لم يبين الدليل على ذلك، مباشرة انتقل إلى قول النظام. وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ، ولو كان هذا الاعتقاد خطأ مخالفا للواقع، وعدمها تبتوا مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ، وعدمها عدم المطابقة تبتوا، وعدم المطابقة لاعتقاد المخبر. المطابقة هي الصدق، عدم المطابقة هي الكذب، بدليل هذا يأتي بعد ذلك. قال الشارح: صدق الخبر وكذبه، تنبيه على تفسير الصدق والكذب. هذه على بعد تنبيه بمعنى فيه، تنبيه بمعنى تنبيه على، تنبيه في، تنبيه في تفسير الصدق والكذب. الذي قد سبق إشارة ما، هذه الما هنا زائدة لتأكيد التقليل، لتأكيد التقليل، لأنه الإشارة إشارة قليلة، إشارة خفية، فهذه لتأكيد الإشارة في قوله تطابقه أو لا تطابقه. بعد هذا بينا. قال بعد ذلك: اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب. لاحظ، القائلون بالانحصار، يعني هناك من لم يقل بالانحصار وهو الجاحظ، هذا الخلاف الثاني في الصدق والكذب في تفسيرهما. فقيل صدق الخبر مطابقته، أي مطابقة حكمه، مطابقة حكم الخبر، التفتوا، يعني النسبة الحكمية، يعني ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، ثبوت المحمول للموضوع، هي هذه النسبة الكلامية، هذا الثبوت المفهوم من الكلام. أي مطابقة حكمه للواقع. ما هو الواقع؟ وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. واضح، لنسبة الكلام الخبري. طبعا هذه العبارة تحتاج إلى تأويل، وإلا على ظاهرها قد يرد عليها إشكال. بالنسبة للشارح ذكرنا أنه يقول الإنشاء له خارج أو ليس له خارج، في الدرس السابق ماذا ذكرنا؟ الإنشاء يكون له خارج أو لا؟ نعم يكون له خارج، لكن ليس فيه قصد المطابقة. هنا يقول وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، قد يفهم منه الحصر، الخارج يكون للخبر فقط، والحال أنه ليس كذلك، ليس كذلك صحيح، لأن الخارج يكون للخبر ويكون للإنشاء، هكذا يعني مجرد، يعني قد هذا يعني لا يتوب. قال وكذبه أي كذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع، يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر، زيد قائم القيام، لا بد أن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام. التفتوا الآن، زيد في الواقع إما قائم وإما ليس بقائم، سواء كانت هنا نسبة كلامية نسبة ذهنية أم لم تكن، لا نسبة ذهنية ولا نسبة كلامية، نسبة في الخارج لا بد أن تكون موجودة، إما القيام وإما عدم القيام، صحيح؟ قال يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر لا بد أن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن عن النسبة الذهنية وعما يدل عليه الكلام النسبة الكلامية، فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام، لاحظ النسبة الكلامية للنسبة التي في الخارج، للنسبة الخارجية، ما معنى مطابقة؟ بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين، أنت تقول زيد قائم وهو في الواقع قائم، أنت تقول زيد ليس بقائم وفي الواقع هو ليس بقائم، قال بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذبون. وقيل صدق الخبر، هذا قول النظام، مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ، ما معنى خطأ؟ غير مطابق للواقع. وكذب الخبر عدمها، أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ، فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك كذبون، يعني معتقدا خلاف ذلك كذبون. والمراد بالاعتقاد هذا الذي ذكرته لكم، الحكم الذهني الجازم أو الراجح، فيعم العلم والظن، يعم يعني اليقين والظن. وهذا القول، قول النظام، يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه، فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار، والحال هو من القائلين بالانحصار. اللهم إلا أن يقال إنه كاذب، لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد. هذا كيف؟ بالبيان الذي ذكرته لكم، أن السالبة تصدق ماذا؟ ولو مع انتفاء الموضوع. فتعريف الكذب نبينه بهذه الصيغة، ليس الكلام مطابقا لاعتقاد المخبر، هذه سالبة فتصدق ولو مع عدم وجود الموضوع، يعني ولو مع وجود مع عدم وجود الاعتقاد، واضح؟ فعلى هذا خبر الشاك يكون كذبا. قال والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرح فليطالع ثمته. والحمد لله رب العالمين.